الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس الذي اختاره لكم مركز الدعوة في هذه الدورة التعليمية هو في كتاب الموافقات كما تعلمون في كتاب المقاصد. ودورتكم الماضية علمت أنكم درستم فيها بعض كتب أصول الفقه، درستم فيها الروضة فيما أظن، ودرستم فيها شرح الورقات. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة. كتاب الموافقات كتاب مولود في القرن السابع وتوفي سنة 97 للهجرة عليه رحمة الله. هذا الإمام الأصولي له جهد كبير في أصول الفقه، كان شديد لمالك بن أنس رضي الله عنه، ولذلك حظي عند متأخرين في عهده من الفقهاء الأصوليين عضي عند كثيرين بشيء من المناوعة، لأنه أراد أن يجدد مسائل أصول الفقه ويبعد آثارا كثيرة من علم الكلام عن هذا الفن وعن هذا العلم، وله جهود مشكورة في كتابه الاعتصام. وأظنكم أو أظن كثيرا منكم قد اطلع على كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، له جهود مشكورة في عصره في محاربة البدع ومناوعة الفرق الضالة. وأما في كتابه الذي تدرسون في كتاب الموافقات فله جهود مشكورة في محاولة كتابة الأصول بعيدا عن تعقيدات علم الكلام. قد أشار في المقدمات إلى شيء من طريقته في كتابة أصول الفقه، وهو لا يلتزم طريقة المتكلمين في أصول الفقه، وأيضا لا يلتزم أسلوبهم في الكتابة، يكتب بأسلوب متميز، ولا يلتزم أيضا مقررات علم الكلام كما يصنع المتكلمون الذين كتبوا في أصول الفقه. ولهذا كان كتابه غريبا في فترة طويلة، حتى أن مقدم الكتاب هو الراز رحمه الله يشير إلى أن هذا الكتاب كان مهمل فترة طويلة، ثم أنه سعى في تحقيق. يقول أن هناك كتب أقل منه غناء وأكثر منه عناء، ومع ذلك وجدت رواجا، لأن هذا الكتاب خرج متأخرا. صار له صيت في هذا العصر، لأن الناس أحوج علماء الشريعة رأوا أن الاعتناء بدراسة مقاصد الشريعة يبرز الإسلام في محاسنه وأصوله ويجلي كثيرا من المسائل، ويدرس الإسلام ككليات قواعد، فاستفادوا من هذا الجانب استفادة كبيرة. ومن ثم وجد في هذه الفترة هذا الكتاب من فترة طويلة لا بأس بها وجد اهتماما من أهل العلم وطلاب العلم. لا أريد أن آخذ من الوقت كثيرا لأن الوقت محدود، موضوعا طويلا، لكني أختصر الوقت للدخول في دراسة النص. يكفي ما أشرت إليه من نبذة عن حياته، وإن كانت حياة الشاطبي وحدها تحتاج إلى محاضرات، تحتاج إلى محاضرات ترجمته، لكني أشرت إلى شيء من أبرز ما في ترجمته وحياته العلمية. طبعا لقي من مناوئيه وقاذفيه أشياء كثيرة في تلك الفترة، قد رماه المبتدعة بأنه خارج عن الجماعة، ورواها المبتدعة بأشياء كثيرة لعلكم تراجعونها في كتاب الاعتصام. من منكم قرأ كتاب الاعتصام؟ من منكم قرأ في كتاب الاعتصام؟ في كتاب الاعتصام إذا رجعتم المقدمة تجدون شكواه المرة من بعض أهل عصره الذين آذوه واتهموه بتهم كبيرة، ويقول: ذنبي أنني أتبع وأسارع قدر استطاعتي في الحرص على الاقتداء بأمثال مالك والأئمة المتقدمين، وأنكر عليهم البدع التي كثرت في مجتمعاتهم، وأحاول. فذنبه عندهم أنه كان محاربا للبدع، وكان لا يتبع كثير من آراء المتأخرين، ولذلك اعتبروه خارجا عن طريقة المتأخرين، فوصفوه بأوصاف كثيرة يظهرون فيها الذم له، ولكنه بفضل الله عز وجل جعل الله عز وجل لجهوده وإيجابياته المشهورة في كتاب الأقسام والموافقات، جعل الله عز وجل لها رواجا وانتشارا في مثل هذا العصر. نبدأ بالصفحة الأولى من كتاب المقاصد. من يقرأ؟ اقرأ. ايش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف. الأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الأحكام ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، من جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع. ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضوع.
أين كتاب المقاصد هنا؟ المقصد بأصل اللغة والتوجه والعزم. إذا عزمت، توجهت إلى شيء وعزمت إليه، فأنت بهذا يسمى قاصدا له. إذا عزمت وتوجهت إلى أمر فقد قصدت إليه بصرف النظر سواء كان ذاك الأمر خيرا أو شرا. فالتوجه والعزم معناه القصد. فإذا عزمت على شيء وتوجهت إليه سمي ذلك التوجه والعزم إلى الشيء قصدا، سواء كان ذلك إلى الخير أو الشر. فمقاصد الشريعة ما توجهت إليه وما طلبته وما أرادته، وذلك يعرف من طريقين. لأن المقاصد الشرعية هي مرادات الشارع، والأحكام الشرعية هي مرادات الشارع. يعني لما تدرس نصا جزئيا مثلا ورد في شأن الخمر، فأنت تعرف أن مراد الشرع هو تحريم الخمر. وقد تدرس نصوصا أو تسمع كلام أهل العلم في معرفة نصوص الشريعة ودراستها واستنباط مقاصدها. فهذه المقاصد هي مثل تلك الأحكام، إنما مرجعها إلى الشريعة، لكن الحكم الجزئي عادة يرجع فيه إلى نص خاص، والمقاصد في الجملة يرجع فيها إما إلى نص خاص أو إلى جملة الشريعة، نصوص الشريعة. طبعا ذكر الأول هنا هو أحدها يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف. قصد المكلف ستأتي له مسائل يذكرها الشيخ في كتابه، وقصد الشارع هنا أنه قصد من وضع هذه الشريعة التعبد بمقتضاها، وهذه من المسائل التي وضحها الشاطبي في الكتاب، إن الشارع وهو الله سبحانه وتعالى قصد من وضع الشريعة ألا يخلي المكلف وهواه، فليحجز بين المكلف وهواه بحيث يحمل المكلف نفسه على مقتضى الشريعة، فيعزله ذلك عن أهوائه، ويعزله ذلك عن جملة ما يخالف وعن كل ما يخالف هذه الشريعة المباركة. هذا القصد بيانه مهم جدا، وسيأتي له بيان في داخل كتاب مشيئة الله. من الفوائد التي تترتب على هذا أن هذه الشريعة إذا أخرجت المكلفين عن هواهم وستردهم إلى أحكام الشرع، ولذلك العلم المعتبر فيها، العلم المعتبر فيها ما حمل على التعبد، ولا شك أن اهتمام الإمام الشاطبي بهذا الجانب أبرز وأكد المقصود بالعلم الشرعي، وهي أن العلم الشرعي ما حمل على التعبد وليس هو مطلق العلم، بل لا يسمى العلم علما في مقتضى الشريعة إلا إذا حمل على التعبد وخلى صاحبه وهواه، أو خلى بين صاحبه، خلى أي أبعد صاحبه عن هواه. إذا حمله على التعبد وحمله على الدخول في التكاليف فإن هذا العلم يسمى علما شرعيا، أما إذا كان علما لا يحمل المكلف على الدخول في التكاليف ولا يصل المكلف إلى هذه النتيجة فإنه لا يسمى علما، إنه لا يسمى علما وليس له اعتبار في الشرع، أي لا يمدح بل يذم، وسيأتي الكلام على هذا وأشار له في بداية مقدمات في أول الكتاب. أما من جهة قصده في وضع الشريعة للإفهام، هذا قصد مهم أيضا في دراستكم لأصول الفقه، لأن الشريعة المباركة عربية، سيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله فيما سيذكره الشيخ، ومعنى كونها عربية اللسان أي أنها وضعت ليفهمها المكلفون. قد يقول قائل إذن يسلم الناس في ذلك، فالمقصود أن الناس لا بد من العلماء يستنبطون الأحكام كما قال الله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم، وسيكون هناك تفاوت في العلم بالنسبة للناس، علماء طلاب علم وبعدهم العوام، لكن لا يعني بالنسبة للعوام وبالنسبة للطلاب العلم أن هذا العلم الذي جاء بها التي جاءت به هذه الشريعة أنه ليس من البيان والوضوح بحيث يعود طلاسم أو يعود ألغازا أو يعود تعقيدات كما ذكر في علم الكلام في مسائل عرض الاعتقاد وفي مسائل الجدل، فإن كثيرا من المسائل التي درست في علم الكلام أصبحت صعبة حتى على فهم الذين وضعوها، ولعل كثير منكم من طلاب الجامعات والذين درسوا بعض كتب أصول الفقه يجدون من بعض الزيادات في علم الكلام من حيث الأسلوب شدة وتعب. الشريعة هنا يشير الشاطبي إلى أنها وضعت للإفهام، وفي مقدمة الجزء الأول يشير إلى أن الشريعة جاءت بما يليق بالجمهور، فهذه مسائل مهمة جدا، بمعنى هذه الشريعة لم تأتي لطائفة خاصة من العلماء العباقرة، ولم تأتي لطائفة خاصة من الجدليين الدارسين للمنطق والفلسفة، وإنما جاءت هذه الشريعة لعموم الناس، هي شريعة عامة، ولذلك من قصدها أن يفهمها الناس، وهذا الأمر طبيعي جدا، وهذه من المقاصد العظيمة في هذه الشريعة. الشريعة قصدت أو أن الله عز وجل بشريعته هذا كان من مراده سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة سهلة حنفية يفهمها الناس، وليست نوعية من الألفاظ المعقدة أو من الأمور المجملة التي ليس فيها بيان، بحيث لا يفهمها إلا نوع من العباقرة أو نوع من الجدليين. هذا القصد أمر مهم جدا، ولذلك كما أشرت في المقدمات في أول الكتاب قال أن هذه الشريعة جاءت ليفهمها الجمهور. ماذا نستفيد من هذا؟ ما الذي نستفيده من هذه القاعدة؟ أي نعم، ما الذي نستفيده من هذه الإشارة التي أشار إليها؟ سيأتي لها بسط، لكني أريد يعني مشاركتكم، وخاصة وأنتم درستم بعض كتب أصول الفقه، ما الذي نستفيده من هذه القاعدة ومن هذا المقصد؟ هل نقدم الإسلام للناس ونشرح لهم على طريقة معقدة جدلية سفسطة وجدليات، أو نعرضه عليهم على أنه مسلمات وبدهيات واضحة بينة؟ هل نعرضه على أنه تبيان لكل شيء، أو نعرضه على أنه نوع من الطرق العلمية المعقدة التي لا يستوعبها إلا القليل من الناس؟ بأي شيء نعرض الدين وبأي شيء نعلم الدين؟ ما الجواب؟ الجواب الثاني أننا نعرضه كما جاءت هذه الشريعة سهلة حنيفية ميسرة، فهي تحتاج من الناس إلى الذكار وتحتاج من الناس إلى تفهم، نعم، لكنها ليست مغلقة على أذهانهم. فلا يجوز أن تكتب هذه الشريعة بلغة معقدة لا يستطيع أحد أن يفهمها. وهو يشير إلى هذا، إلى أن طرق علماء الكلام في دراسة العقيدة ودراسة أصول الفقه كانت طريقا معقدة فعلا. فعرض التوحيد في القرآن يتجاوز مراحل كثيرة. التدين موجود عند الناس بأصل الفطرة، إثبات وجود الله في الجملة موجود عند الناس، ولذلك يشير له مجرد إشارة. ينتقل معهم في ماذا؟ كأي شيء ينتقل معهم في قضية العبادة والألوهية، ليعلموا أن مقتضى ذلك هو عبادة الله، ثم يفصل لهم نطوم العبادة وهو التوحيد، ثم يعرض عليهم إذا أسلموا الأحكام التي يجب أن يلتزموا بها. هذا هو العرض الذي ينبغي أن يعرض به الإسلام. فإذا جلسنا مثلا نعرض الإسلام على أنه جدليات في إثبات وجود الله، أو نعرض الإسلام على تعريفات معقدة في مسائل العرض والجوهر والمسائل الموجودة في علماء عند علم الكلام، فنحن بهذا نستنزف طاقات الناس فلا يستطيعون متابعتنا في الفهم، ونستنزف طاقاتنا نحن فلا نستطيع أن نوضح للناس الصورة الصحيحة للإسلام. فعودوا إلى طبيعة الإسلام السهلة الحنفية، نعرض كليات الدين، وإذا ضربت لكم مثالا معاصرا من صح التعبير فهو عرض الشيخ محمد عبد الوهاب إلى قضايا الاعتقاد، كيف تجدونه؟ سهلا أو لا؟ ميسرا أو لا؟ يستجيب له ويفهمه العوام أو لا؟ هل ترك الشيخ محمد عبد الوهاب شيئا من العقيدة لم يعرضها؟ هل اقتصر على باب دون باب؟ إنه عرض العقيدة كلها بما فيها من الوضوح والقوة والشمولية في جميع جوانبها، ومع ذلك وفقه الله ليعرض عرضا سهلا ميسرا حتى إذا بالعوام يفهمونها فهما على وضوحها وجلائها وشموليتها. فالإسلام نقدمه للناس على هذا النحو، ونقرأه ونتعلمه على هذا النحو. صحيح أن مستويات الكتابة تختلف من عصر إلى عصر، فتجدون مستوى سابق من العصور السابقة الكتابة فيها تحمل نوع من القوة، إما من حيث المتون أو من حيث الكتابة المركزة أو شيء من هذا، أو العبارة القوية، ويحتاج إلى شرح، لكن الشرح عما قليل يكشف عن بعض الغموض الذي فيها، لكن لا تصل إلى درجة التعقيد كما صنعه علم الكلام والمنطق، فإنه كتب العلم بصورة ثقيلة على الناس بحيث لا يفهموا إلا نوعية خاصة ومتميزين في ذلك المذهب حتى يفهموه وينظروا له. فالإسلام للناس كافة، ويحتاج إلى حنيفية السمحة ويخاطب الجمهور، ولذلك أشار هنا الشاطبي أن هذه الشريعة جاءت بالإفهام، فهي بكلام عربي مبين، بلسان عربي، وانظروا وصفه مبين أي ظاهر واضح، هذا المنهج مهم ونحن ندرس في كتب أهل العلم، ومهم أيضا ونحن نتعلم الإسلام أو نعلمه للناس. إنما نقدم الإسلام بحنفية السمحة بما يليق بالجمهور، ومقصود الجمهور أي عامة الناس، عامة المكلفين، لأن هذه الشريعة جاءت لعموم المكلفين، فالأصل أن الخطاب يتوجه إليهم، وينبني على هذا الأصل أنهم يفهموا هذا الخطاب، فلا يمكن أن ينقل إلى صورة من التعقيد أو الهلاميات أو الجدليات بحيث لا يصل إليه. هذا من الإعجاز في القرآن، ولا شك أنه ظهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته، وهو يحدث الناس ويعلم الناس. ما أن تسمع الحديث في بعض المسائل تحتاج إلى استنباط، لكن في بعضها واضح الحديث لا يكاد يحتاج إلى شرح، من الوضوح والاتساق مع إبداع في اللفظ، مع ظهور في المعنى، مع قوة في العبارة وجزالة. فعجبا أن ننسى مثل هذا المنهج، فنبدأ نكتب الإسلام بلغة معقدة، فهذا ليس هو المنهج لا في التعلم ولا في التعليم. نشير إلى ذلك بمناسبة قوله أن هذه الشريعة وضعت للإفهام. نبدأ بالمقصد بالمقدمة لمسألة المقاصد،
وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادة، وليس هذا موضع ذلك. وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره.
طيب، هنا ابتدأ الشاطبي بإشارة إلى مسألة، وهي أن الشريعة جاءت لمصالح العباد العاجل والآجل، وأراد أن يذكر لذلك طريقا في الاستدلال خاصا به. أشار إلى كثير من المشاكل في هذه القضية، ثم بعد ذلك قال: والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة، ثم بدأ يذكر طريقته هو في الاستدلال على هذه القضية. طبعا طريقته نعرضها عليكم، ثم نعود لشرح النص فيما سبق لتأخذ الصورة الصحيحة في الاستدلال على هذه القضية، وكيف أنه استدل عليها بصورة جلية تناسب ما تكلم به، وأن هذه الشريعة وضعت للإفهام. فنعرض لكم الصورة على طريقته في الاستدلال، ثم ننقلكم إلى خلافات في داخل علم الكلام، ونبين منهجهم في دراسة هذه القضية حتى تقارنون بين المنهجين وبين الطريقتين. اقرأ قوله: والمعتمد.
والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره.
يعني كان يرد على من خالف هذه المسألة، وسيأتي إشارة إلى ذلك. لكن معنى الاستقراء هنا، ما معنى الاستقراء؟ أي نعم، الاستقراء هنا منهج علمي، وهو تتبع الأدلة في المسألة، تتبع الأدلة في المسألة الواحدة وجمعها واستنباط وبيان مقصد الشارع فيها. هذا معنى السين والتاء هنا للطلب. نعم. طيب اقرأ.
فإن الله تعالى يقول في بعثه الرسل وهو الأصل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
طيب نقف عندها دليلا دليلا الآيات، واستنبط استدلال الشاطبي على أن هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل جعل هذه الشريعة وشرعها لتحقق مصالح العباد عاجلا وآجلا. من يستنبط وجهة الدليل من الآية الأولى؟ أي نعم تفضل.
قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
قوله. أي نعم.
لئلا هنا للتعليم.
أيوه.
فهو ذلك في هذه الآية نفي لكلام الرازي على أن أحكام الله عز وجل ليست معللة، فهو أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والرسل أتوا بكل الأحكام. وهذه الألة التي بينها الله عز وجل هي سبب رسالته.
أحسن، يعني مبشرين بالتوحيد داعين إليه ومبشرين بما يترتب عليه من ثوابه في الجنة، ولا شك أن هذا مصلحة للعباد، منذرين مما يضاد ذلك، ولا شك أن ذلك مصلحة للعباد. ولئلا هنا تعليل لكي لا يكون لهم حجة بعد الرسل، فتقوم عليهم الحجة لأن الله عز وجل قد أبلغهم شريعته التي فيها تحقيق مصالحهم العاجل والآجل. طيب، دليل الثاني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من يستنبط المعنى منه؟ أي نعم. من يستنبط الاستدلال من الآية على أن الله عز وجل جعل هذه الشريعة أو شرعها لتحقق المصالح للعباد آجلا وعاجلا؟ نعم. أحسن، ما معنى الرحمة هنا؟ طبعا هذه القضية قضية بديهية، لكن لا بد من إعادة من دراسة الأدلة الدالة على ذلك حتى يحفظها طلاب العلم ويتأملوها. فهنا وما أرسلناك، الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة هنا تفيد أنهم بذلك مرحومون وأنه يتحقق لهم هذا الوصف. ومعنى كونهم مرحومين أي بتحقيق ما يحتاجون إليه من مصالحهم الدنيوية والأخروية. فالآية دالة على أن هذه الشريعة المباركة جمعت لهم خير الدنيا وخير الآخرة، وهذا معنى كونهم مرحومين في الدنيا ومرحومين في الآخرة. فهي في الدنيا تبعدهم عن الشرك والكفر وأسبابهما، وتبعدهم عن أهواء نفوسهم والشر والفتن، وتبعدهم أيضا عن الأسباب التي توجب بينهم الخلاف والشر والفساد، ولا شك أن هذا من تمام الرحمة. وفي الآخرة تبعدهم إذا اتبعوها بفضل الله عز وجل من الشقاء وعذاب النار، فهي تحقق لهم الرحمة في الدنيا والأخرى، وهذا مقتضى كونها وضعت لتحقيق مصالحهم العاجلة والآجلة. نعم.
وقال في أصل الخلقة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
طيب، هذه مثل الآية الأولى، من يستنبط المعنى منها؟ تفضل. أي نعم. خلقهم ليبتليهم، خلقهم ليختبرهم، لكي يحققوا ماذا؟ يحققوا أحسن العمل ويحققوا خير الحياة. كيف يكون ذلك؟ باتباعهم الشريعة التي تحقق مصالحهم العاجل والآجل. نعم، اقرأ الآية التي بعدها.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أي نعم، من يذكر الدليل؟ تفضل. أي نعم، التعليل في الآية الأولى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبركم ويبتليكم لتحققوا وتنجحوا في الابتلاء فتحققوا أحسن العمل. والتي بعدها أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم إلا لعبادتي، وما أردت منهم إلا العبادة، ولا أقبل منهم إلا العبادة. وهذا كله يفيده الحصر في الآية، والحصر هنا من أقوى أنواع الحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا. الحصر هنا بالنفي والاستثناء من أقوى أنواع الحصر، وهو يفيد أنهم خلقوا لمهمة واحدة وهي عبادته. والعبادة كما هو معلوم اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فشأنهم كله بين الحياة والموت عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فبين الحياة والموت، سواء في الشعائر أو الشرائع، في مجال الأخلاق، في جميع المجالات، في جميع تصرفاتهم، ينبغي أن تكون عبادة لله. فهذا مقصد من المقاصد التي خلقوا من أجلها. نعم. أو هو عفوا هو المقصد الحقيقي المقصد الوحيد الذي خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإفادة الحصر هذا. ثم يترتب على مفهوم العبادة الشامل أنهم يعمرون حياة الدنيا فتقوم مصالحهم بمقتضى هذه الشريعة، ويعمرون الحياة الآخرة. نعم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
هذه مثل الآية التي قبلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. هذا بالنسبة للكليات، هنا الآيات هنا واردة في التوحيد في أصل الرسالة والنبوة وفي أصل الخلقة لبني آدم. ولاحظوا الآيات السابقة في بيان التوحيد وقيام الحجة فيه، ثم بعد ذلك في البشارة والنذارة به، ثم بعد ذلك النذارة عن مخالفته، ثم في أصل النبوة، ثم في خلق السماوات والأرض فإنها خلقت لأجل عبادة الله عز وجل، ثم بعد ذلك في تحديد المقصد الذي خلق الناس من أجله. الآيات التي معنا هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هي مثل الآية التي سبقت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سيعرض لكم المؤلف رحمه الله التفاصيل والتعاليل في التعليل في المسائل التفصيلية. الآن عرض لكم في أصول الدين وأصول الشريعة، سيعرض لكم هذا المنهج أيضا الذي استنبط به استنبط منه الاستدلال الذي اعتمده على أن الشريعة أنزلها الله عز وجل لتحقق مصالح الناس في العاجل والآجل. سيعود لكم الآن بدراسة تفصيلية لجزئيات الأحكام يشير إلى بعضها ليبين بها القاعدة السابقة. نعم.
وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم.
يعني هو لا يطلب إحصاء هنا، وإنما يكتفي بالإشارة إليها بالإشارة إلى بعضها. نعم. الوضوء له مقصد، وهو أن تتحقق الطهارة المعنوية والطهارة المادية، ولذلك هنا اللام للتعليل: ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. لاحظوا ورود التعليل هنا في أكثر الآيات السابقة، إما في قوله تعالى ليبلوكم، أو التي قبلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي بيان المقصد من إرسال الرسول ومن خلق الجن والإنس. نعم.
وقال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم. المقصد منه ما هو؟ تحقيق التقوى. نعم.
وفي الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
طبعا هنا كأنه بيّن أن الصلاة لتحقيق مقاصد، وأنه شرعها الله عز وجل لعلة ومقصد ومعنى. طبعا المقاصد كثيرة جدا، منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، طبعا منها تسبيح الله وتعظيمه وتهليله والإخبات بين يديه وإظهار التذلل والخشوع والركوع والسجود والاستغفار والإنابة والتوبة، ومنها توحيد الله عز وجل. الصلاة فيها معاني كثيرة جدا، من معانيها ومن مقاصدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
وقال في القبلة: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وفي الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
التعليل في الآيتين ظاهر، الأولى لئلا يكون، فهم كلفوا بهذا التكليف ليكونوا متبعين لأمر النبي لأمر الله عز وجل، وترتفع عنهم ما يزعمه الناس ضدهم، وتكون الحجة لهم في متابعة أمر الله عز وجل. فالحجة البالغة هي أمر الله عز وجل، ومن اتبعها فقد ارتكن إلى حجة عظيمة. وفي الآية التي بعدها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فالإذن هنا معلل، معلل بأي شيء؟ أنهم ظلموا ومنعوا من إقامة دينهم، وأوقعهم أعداؤهم الحرج والعنة والضيق وحالوا بينهم وبين إقامة دينهم وظلموهم وأخرجوهم من ديارهم، فأذن الله لهم لأنهم مظلومين، أذن الله لهم حينئذ بالجهاد والقتال. والآن التعليل والتفاصيل في الأحكام هذه، منها ما ذكره في الوضوء، ومنها ما ذكره في الصيام، ومنها ما ذكره في الصيام، فكأنه في الصلاة فكأنه يتتبع الأبواب ويقول هذه أشياء على وجه المثال، وإلا لا يمكن أن تحصى الأدلة التي وردت في تعليل الأحكام. نعم.
وفي القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
نعم. طبعا معلل القصاص هنا، القصاص حقيقته هو أن يقتل الجاني، لكن هذا القتل هو في حقيقته حياة، إقامة الحدود هي في حقيقتها إصلاح، فهي عقوبة. لكن ما المقصود من هذه العقوبة؟ استصلاح الجاني أو استصلاح من وقعت منه الفاحشة بالقدر الممكن، فهي كفارة للذنوب وما بقي فتحت رحمة الله عز وجل، ثم هي استصلاح للمجتمع، ثم هي استصلاح للمجتمع، فهي حياة. يعني إذا أراد الناس أن يحيوا فليقيموا هذه الشريعة. فمثلا حياتهم في حفظ دمائهم وحفظ أعراضهم في المحافظة على هذه الشريعة، سواء في منع الفساد أو في تطبيق الحدود على من يقع بعد ذلك في شيء مما يوجب الحد. فهنا عللت ذكرت العلة في الآية: ولكم في القصاص حياة. لأن الناس يتصورون في الجاهلية كما يتصور كثيرا من المخالفين للشريعة أن القصاص كيف يكون حياة؟ هو قتل لنفس أخرى، فالنفس الأولى قتلت والنفس الجانية قتلت أيضا، فكيف تكون حياة؟ لكن من يعرف طبيعة المجتمع المسلم يعلم أن حقيقة القصاص هي حياة للنفوس. ما يتصوره الناس موت هو في الحقيقة حياة للنفوس، وهذا من أبرز التعليل للأحكام: ولكم في القصاص حياة. لكن من يبقى هذا؟ من يدري؟ أولي الألباب، يا أولي الألباب. نعم.
وفي التقرير على التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والمقصود التنبيه.
أي نعم، المقصود التنبيه يعني على الأمثلة. هذه الآية هنا وردت في سياق قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا من تأكيد أصل الفطرة. فالفطرة في أصل الإنسان في طبيعته وفي نشأته الفطرة هي التوحيد، ولذلك هي تحتاج إلى تذكير وتصحيح للاعتقاد. أي إذا وقع عليها بركان احتاج الدعاء والرسل والمصلحون أن يجددوا معاني التوحيد ويزيلوا الركام عن النفس البشرية فتعود إلى فطرتها، لا ينشأ عندها شيء جديد، بل هي في فطرتها مأخوذ الميثاق عليها، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فالحكمة من هذا الميثاق هو أن يعلم الناس أن هذا هو أصل الفطرة، وأن يخلق الله عز وجل بحكمته ورحمة منه سبحانه وتعالى الفطرة على هذا النحو، ثم بعد ذلك يكون أخذ الميثاق عليها بالشهادة بالتوحيد لله. فالرسل إذا جاءوا عليهم الصلاة والسلام فإنهم يذكرون بأصل الفطرة ويحيون ما كان فيها قد أصابه الركام وعلته الشبه وغطاه الشرك، فيرفعون هذا الركام فتعود الفطرة إلى أصلها. وهذا الميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم عندما كما ورد في الحديث الصحيح أن الله أخرجهم من صلب آدم عليه السلام ثم خاطبهم سبحانه وتعالى خطابا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ثم أخذ عليهم الميثاق الذي تدل عليه الآية ويدل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف لهذه الآية. طبعا أن تقولوا هنا التعليل، أي لكي لا تقولوا إنا كنا غافلين. ففي أصل الفطرة أخذ الميثاق، وفي أصل الخلقة خلقت الفطرة على التوحيد، ثم أخذ الميثاق عليها خطابا كما سلف في الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك جاء الرسل ليجددوا هذه الفطرة لئلا يكون على الناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا شك أن هذا من عظيم رحمة الله عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمقتضى الرحمة هنا ومقتضى هذه النعمة العظيمة كما تلحظون، خلقت السماوات والأرض لإقامة هذه المقاصد، ليتحقق من الناس أحسن العمل بتطبيق هذه الشريعة. في أصل الخلقة خلقت الفطرة على التوحيد، في أخذ الميثاق عليها أخذ عليها الميثاق وخوطبت به كما ورد في الحديث الصحيح أن الله أخرج من بني آمن من ظهر آدم ذريته وخاطبهم فأجابوا وقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى، قالوا بلى شهدنا. وهذا يؤكد الخلقة في أصل الفطرة. ثم بعد ذلك من رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل لهم الرسل يذكرونهم بماذا؟ بأصل الفطرة. لا بأس من إشارات في هذه الآية إلى منهج تربوي مهم في قضية الدعوة، ثم نعود بعد ذلك إلى أصل المسألة. فالدعاء الآن طلاب العلم لما يتحملون مهمة الدعوة اعلموا أن طبيعة الخلقة التي خلق الله الكون عليها، ثم هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل، ثم طبيعة الإنسان، هذا القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى، ثم طبيعة الإنسان في فطرته، ثم أخذ الميثاق السابق له، ثم الرسل من قبلنا في رسالاتهم، لأن الرسل السابقين كما تعلمون إذا جاءوا للناس بالحق هل تظنون أن الحق سيندثر كله من الأرض حتى مع وجود الفترة؟ ألم يكن قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الرسل، كما صح في الحديث حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعرضهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب أي نور كان معهم؟ من أين كان هذا؟ من بقايا ما جاء به الرسل. فالفطرة قد يبقى فيها أشياء من الكتب السابقة عند الرسل وإن كانت مبدلة عند الأمم الآن. ولذلك بعض الخير الموجود عند الأمم الأخرى الكافرة وبعض الأمور الفطرية الموجودة عندهم حتى وإن كانوا مشركين وكفار ومخلدون في النار ومخلدين في النار، إلا أن ما يبقى عندهم من الفطرة فإنه باق من أين؟ مما كان في كتب أنبيائهم من قبل حتى وإن بدلوها. فإذا الدعوة الإسلامية عندها هذه الثوابت، عندها طبيعة خلقة الكون التي خلقت لتحقيق هدف عظيم فيها، وخلقة العباد الذين خلقوا ليؤدوا قضية العبادة، وهذا مركوز في فطرهم ومؤكد بالميثاق وهو الأمر الثالث، ومؤكد ببعثة الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بقي من كتبهم حتى وإن بدلت، ومؤكد ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحفوظ بالطائفة القائمة بالحق. فما الذي يحتاجونه بعد هذه المعالم الثابتة اليقينية؟ هذه لا جهد لي أنا ولا أنت فيها، هذه أي إنسان يتجه إلى الخير وينصر الدعوة يلقى هذه الأمور قبله. هل نحن عملنا جهد فيها هذه؟ هل لنا فيها من شيء؟ ليس لنا من شيء. فماذا مطلوب مني ومنك؟ وماذا مطلوب من الدعاة؟ أن يستفيدوا من هذه الأمور الستة ويجددوا قضية الدين والإيمان والإسلام. لكن في ركائز أخرى، فهل هناك دعوة في العالم غير الإسلام تملك هذه الركائز؟ أعيد مرة أخرى لكم، طبيعة خلقة الكون وأن الله هيأه لماذا؟ للإسلام ولا للكفر؟ هيأه لعبادته سبحانه وتعالى. وإن خرج من خرج من الكافرين فهم خروج نشاز سرعان ما يأتي الله عز وجل لهم فيمحقهم. ثم بعد ذلك الأمر الثاني أن فطرة الإنسان خلقت على التوحيد، هذه كلها أمور مركوزة في الفطر، الدعاء يستقبلونها وهي موجودة. فإذا قلت أين الفطرة؟ أين هي موجودة؟ نقول لك هي تحت الركان، فإما أن تكون مع التوحيد والإسلام بارزة وإما أن تكون تحت الركان. فالدعاء يرفعون هذا الركان بالحجة والبيان كما صنع الرسل فتعود الفطرة إلى حقيقتها. الأمر الثالث أن هذه الفطرة عليها ميثاق آخر كما سمعتم في الآية. الأمر الرابع أن الرسالات جميعا جاءت مجددة لهذه الفطرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت على ما يرويه بعض أهل الحديث إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق، وبعث ليجدد ملة أبينا إبراهيم. ثم بعد ذلك ما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك والأمر السادس الطائفة المحفوظة بالحق القائمة بالحق التي تجدد هذا الدين. فهنا عندك مكاسب وأصول أنت لا جهد لك فيها قد سبقت من قبل، فأنت تأتي تستثمر هذه الأمور لتمضي في طريق الدعوة إلى الله وإصلاح أحوالنا. ولذلك الأمر لا يحتاج إلا من تعاون وتكاتف وعمل جاد واسع لنصرة الحق، وإلا فإنه ليس هناك دعوة في الأرض إلا الدعوة الإسلامية التي تملك هذه الركائز العظيمة، لكن أهلها فرطوا فيها فأصابها من الضعف ما أصابها. نعود إلى الموضوع، وهو أن الاستقراء الآن هو التتبع. الاستقراء معنى إيش؟ التتبع. تتبع لكم الإمام الشاطبي الآن على آيات التوحيد وفي أصل الخلقة وفي الرسالة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وفي المقصد من خلق السماوات والأرض والجن والإنس والموت والحياة، فكأنه أتى على أصول الدين وأساسياته وقواعده وكلياته، ثم جاء انتقل بكم نقلة أخرى ليحدثكم عن التفاصيل في علل الأحكام. فبدأ بكم أخذ يتحدث عن التعاليم في الصلاة والصيام والوضوء والجهاد والقصاص، ثم ذكر أيضا في التوحيد ختم به كما ابتدأ به. ما الذي تستنبطونه من هذا العرض ومن هذا الاستقراء؟ نعم تفضل. أن تعليل الأحكام وبيان مقاصدها مبثوث في الشريعة، وجاء لكم الآن بأمثلة لا على الحصر والاستقصاء، وإنما استقرأ لكم بعض المواضع ليدلكم على هذا المعنى. اقرأ بارك الله فيك.
وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة.
ما معنى وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم؟ ما معنى مفيدا للعلم؟ فسرها بعد ذلك. طبعا. اليقين والقطع، هل هذا العرض الموجود يدع لأحد شك وريب؟ إلا هو عرض عن الأدلة المستقرأة المنتشرة في الشريعة التي تدل على مقاصدها، فهذا الأمر مفيد للعلم. نعم، لذلك قال فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة
ثبت القياس والاجتهاد.
ما معنى قوله من هذه الجملة؟ ومن هذه الجملة عبارة قوله ومن هذه الجملة. أي نعم طبع. أيوة أحسن، يعني مما سبق من هذا التتبع ومن هذا الاستقراء ومن هذا الاستدلال يثبت ماذا؟ يثبت القياس والاجتهاد. أريدكم تعرفون القياس وتعرفون الاجتهاد. نعم، من يعرف القياس؟ ثم درستم بعض كتب كل تفضل. اي نعم، الحاق فرع لأصل لعلة جامعة بينهما. طيب تضرب مثال على هذا؟ أيوة، قياس كل مشروب مسكر على الخمر، وين الأصل وين الفرع؟ أي نعم، الأصل هو الخمر الذي ورد النص بتحريمه. طيب والفرع ما هو؟ الفرع هو كل شراب مسكر، هو كل شراب مسكر. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الإسكار. العلة الجامعة بينهما الإسكار. كيف يثبت من هذا العرض الذي عرضه الإمام الشاطبي كيف يثبت القياس؟ الآن عرفتم القياس، أصل وفرع وعلة جامعة بينهما، وعلة جامعة بين الفرع والأصل. العلة هذه من وضعها؟ شارع. كيف وضع العلة في الخمر بأنها الإسكار؟ من يأتي بالدليل؟ من يأتي بالدليل على أن الشارع نص أو أن هناك نصوص يستنبط منها أن العلة هي الإسكار؟ أي نعم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وين العلة بارك الله؟ الإسكار. فإذا العلة ما هي؟
العلة هنا الإسكار. معنى العلة يعني القصد الذي من أجله حرم الشارع الخمر هو ماذا؟ هو الإسكار. هذا عرف من أين؟ من دلالة النص. عرف من دلالة النص، يعني كأن الشارع يقول أو كأن العالم مثلا إذا جاء واستنبط وفصل لك المعنى بطريقة أخرى قال حرمت الخمر لئلا يقع الناس في الإسكار، فهذا هو التعليل الذي من أجله حرمت الخمر. إذا وجدت هذه العلة في أي مشروب آخر يلحق الحكم بذلك المشروب أو لا؟ طيب أيهم الأولى، أن نقول في أي مشروب أو في أي شيء؟ طب طيب ليش؟ ما الفرق؟ أيوة أحسن، يعني سواء كان لما تقول في أي شيء يكون أعم، يعني سواء كان في مشروب يسمى باسم الخمر أو بأي اسم آخر، لو تعدد الأسماء إلى 100 اسم اشترك في ماذا؟ في كونه مشروبا مؤديا إلى ماذا؟ إلى الإسكار. قد يكون في مشموم، هل ولا لا؟ مهما تنوعت أنواع المشموم، حتى تعرفون يعني كيف تتحقق شمولية الشريعة، كيف تتحقق شمولية الشريعة. ثم قد يكون في ماذا؟ في مأكول، مهما تعددت أسماء المأكولات ما دام تؤدي إلى الإسكار فهي مسكرة. قد يكون في أشياء تصل إلى الجسد عن غير طريق الشراب، عن طريق الفم، وتؤخذ مثلا عن طريق الفقد بأي اسم كانت تلك الأسماء. فعلى هذا هنا فأي شيء يتصور فيه الإسكار ويوجد فيه الإسكار في أي شيء سواء كان مشروبا ولو تعددت أسماءه إلى آلاف الأسماء، أو كان مطعوما ولو تعددت أسماءه إلى مئات الأسماء، أو كان مأخوذا عن طريق الشم مهما تعدد أسماؤه، أو كان مأخوذا عن أي طريق من الطرق التي يصل بها التأثير للجسد. فإذا وصل هذا التأثير للجسد على هذا النحو وهو الإسكار وهي الشدة المطربة الداهية بالعقل، فإنه حينئذ ينتقل الحكم. من الذي شرع حكم الأصل؟ من الذي شرع حكم الأصل وهو تحريم الخمر؟ من الذي ذكر العلة؟ الشارع. من الذي أوجب نقلها إلى الفرع؟ الشارع. واضح الآن؟ طيب ما هي مهمة المجتهد إذن؟ تفضل. نقل العلة نتيجة لعمل المجتهد، فما هو عمل المجتهد؟ كيف؟ طيب كيف ألحقها؟ هذا الجواب صحيح، نقل العلة إلحاق العلة، لكن ما هي الوسيلة التي يستعملها المجتهد حتى ينقل هذه العلة ويصل إلى النتيجة وهي تحريم ذلك المشروب أو المشموم أو المأكول أو ما يصل إلى جسدي من أي أنواع الطرق، الوصول إلى أنه حرام. كيف وصل المجتهد إلى مثل هذا؟ أي نعم طبعا. أيوة أي نعم. طيب أحسن. أيوة طيب، بالنظر بالإلحاق بالنقل كلها عبارات متقاربة، لكن كيف يبدأ المجتهد؟ تفضل. أولا يأتي لحكم الأصل، لما يجد حكم الأصل قد تكون علة مستنبطة وقد يكون منصوص عليها، ليس كذلك؟ هنا منصوص عليها، وقد يكون ببعض الأحاديث في حكم آخر يحتاج إلى استنباط، فإذا كان منصوص عليها أو مستنبطة يأخذها، ماذا يصنع؟ يجري معها أو لا؟ يذهب مع هذه العلة. إذا ذهبت واستقرت في مكان آخر وهو يدرك أن العلة الموجبة للتحريم بإذن الله فين تكون؟ وبحكم الله تكون في ماذا؟ تكون في ذلك الفرع، في ذلك الفرع. الفرع مثل فرع الشجرة، والأصل مثل جذعها، فالحكم الأصلي اللي هو الأصل هو الجذع، والفروع هذه هي الفروع من هذه من ذلك الجذع. هذه الفروع تستمد ماءها من أين؟ من أين؟ من الأصل. فالحكم الموجود في الأصل تبين أن العلة فيه الإسكار، فكل فرع ارتبط بهذا المعنى وهو الإسكار بهذا الأصل فإنه حينئذ يكون من جنسه فيأخذ حكمه، لاحظتم هذا؟ تعددت هذه الأقصان لتصبح آلاف آلاف الأقصان، تأخذ الحكم أو لا؟ وهذا المثال من أبرز الأمثلة ويستعمل كثيرا. فتصور الآن لو جاءك إنسان متخصص مثلا في متابعة المخدرات مثلا وفي متابعة أنواع الخمور والمشروبات، فقيل له عدة أسماءها، كم تتصور يعد؟ لو أخذت لك من كل قارة واحد هل ينتهي الحصر؟ هل يمكن حصرها؟ وقد لا تحصل إلا بعناء شديد، فهي كثيرة جدا. كلها هذه تتفرع وهي فروع لذلك الأصل وهي الخمر، ثم تعود بعد ذلك لتأخذ حكمها من هذا الأصل. المجتهد ماذا يصنع؟ المجتهد عمله تشريع ولا استنباط؟ استنباط. الاستنباط ما هو؟ أنه يأتي يأخذ العلة الموجودة والحكم. العلة هي الإسكار، وهي الشدة المطربة التي تؤدي إلى زوال العقل، واضح هذا؟ فيأتي فيجد هذه الشدة المطربة موجودة في نوع من هذه الأنواع المشموم أو المأكول أو الذي يؤخذ بأي طريق من طرق الجسد، يأتي فيجد فيه الشدة المطربة المؤدية إلى زوال العقل فيربطه بعد ذلك بالأصل، فعمله عمل بشري اجتهادي استنباطي، لكن مختص بطائفة من العلماء الذين يستنبطون الأحكام، لقول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منكم، واضح النقطة هذه؟ فكل ما ينتقل من هنا الحكم الأصلي وهو التحريم ينتقل ويصل إلى الفروع حتى لو تجاوزت الآلاف. ولذلك لا غرابة أن تجد في بعض الكتب يقول هذه المسألة يتفرع عنها 500 أو 1000 مسألة، بعض الكتب هذه المسألة وهي بالقياس هنا هنا يتفرع عنها مسائل كثيرة جدا، فتدخل جميع المشروبات والمشمومات وغيرها في الحكم. فالمجتهد مهمته هي أن يقول للناس أن الخمر هذه حرمت لأجل هذه العلة، وهي الشدة المطربة، والشدة المطربة المضيعة للعقل موجودة في جميع هذه الأنواع، وإن كثرت فحكم هذه الأنواع هي حكم الأصل. لكن من الذي شرع الأصل وحكمه؟ بيّن حكم الأصل. من الذي شرع؟ هو الله عز وجل. ومن الذي أوجب نقل العلة؟ هو الله الذي أوجب نقل هذا المعنى لينتقل حكم التحريم إلى الفروع هو الشارع. ما الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ على أن الله عز وجل أوجب نقل هذا المعنى. طبعا من العلماء من يقول الخمر في معناها محرم بالنقل، هذه طريقة من طرق العلم، لأن ورد في بعض الآثار تحريم كل مسكر، فتكون جميع الأنواع محرمة بماذا؟ بالنص، ما هي عن طريق القياس. ففي طريقة أخرى بأنها محرمة عن طريق القياس. المهم أن الحرمة ثبتت لها إما عن طريق النقل مباشرة أو عن طريق القياس على الطريقة التي سمعتموها في نقل المجتهد للحكم. بقي النقطة التي سألت عنها، ما الذي أوجب على المجتهد أن ينقل الحكم من الأصل إلى هذه الفروع؟ إذا كانت هذه المسألة من مسائل القياس، ما الذي أوجب عليه؟ نعم. أحسن. فإذا تعودون الآن إلى كلام الشاطبي رحمه الله أن هذه الأدلة تدل لئلا يكون هذه التعليلات هنا في هذه الآيات كلها تدل على أن هذه الأحكام لا علل ومقاصد، فحيثما تحققت تلك المقاصد والعلل اتبعنا حكم الشرع. واضح سيادة؟ هذه ترجع، ولذلك قال ومن هذه الجملة، يقصد ماذا؟ أي من الأدلة التي سقناها على اعتمادنا في الاستقراء على أن الأدلة تدل على أن أحكام الشرع معللة وجاءت لتحقيق المقاصد، فإن من هذه الجملة ثبت إيش؟ ثبت القياس. إذا علمنا أنها معللة ولها مقاصدها فإننا يجب علينا ألا نجمد على الجمود على بعض الأحكام، وإنما ننقل هذه الأحكام إلى أماكنها. فمتى ما وجدنا تلك الفروع كما هو في مثال الخمر فيها تلك العلة، فنحن ننقل الحكم إلى تلك الفروع، لأننا علمنا هذه المقاصد وأن الشريعة معللة. واضح الآن كيف أنه الآن جاء فربط مسألة القياس بماذا؟ بأدلته على الأمور التي ذكرها في مسائل التوحيد وفي مسائل تفاصيل الأحكام وذكره العلل وأن الشريعة جاءت من صالح العلل. واضح النقطة هذه؟ طيب اللي أريد أسأل عنه الآن، هل القياس منهج عقلي وإلا منهج شرعي؟ ومسائل الفقه أو سؤال الفقه تحتاج إلى مشاركة، حتى الإنسان يعني يستوعب المسألة. هل القياس منهج شرعي ولا منهج عقلي؟ يعني منهج الاجتهاد الموجود الآن في الشريعة، هل المجتهد يشرع من عنده الأحكام ابتداء ولا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة؟ يستنبط، لأن الله عز وجل هكذا سماهم الذين يستنبطونه منكم. ما الذي يشرع الأحكام؟ الذي ينشئها هو الله سبحانه وتعالى. طيب والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصافه في القرآن ما هي؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، فوصف بأنه مبلغ وبشير وسراج منير. وكل ما يبلغنا إياه من أين يأتي به؟ من الله. وتتأتي مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ندخلها مع مسألتنا. فأيضا الاجتهاد إن أقره الشرع عليه فدخل يدخل في الشريعة، ليس كذلك؟ فيكون اجتهاده من فين؟ من الشريعة، لأن الله أقره. وإذا لم يقره الله عز وجل عليه يكون من الشريعة ولا ما يكون من الشريعة؟ لا يكون من الشريعة. فأعلى الأمر أن قوله وفعله واجتهاده هو فيه مبلغ عن الله عز وجل، واجتهاده يحتاج إلى إقرار الشريعة له. فإذا أقره الله عليه فيتبين هو عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أمر الله عز وجل، وإذا لم يقره عليه يرجع عنه. واضح النقطة هذه؟ طيب هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمجتهد مستنبط ولا يشرع الأحكام من عند نفسه، إنما يرجع يأخذ الأحكام من أين؟ ولذلك إذا وقع التنازع بين الناس، هل في أحد عقله مقدم على الناس؟ فيكون المرجع إليه، ولا فين يكون المرجع؟ فإن تنازعتم في شيء ولاحظوا في شيء نكرة يشمل كل شيء يرجعون إلى أين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالصحابة إذا تنازعوا على فضلهم يردون إلى ماذا؟ يردون إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان رضي الله عنه مجمع أو إلى علي، أو يردون إلى الخليفة، يردون إلى ماذا؟ يردون إلى الكتاب والسنة. فإذا البشر أيضا مبلغون للكتاب والسنة ومستنبطون للأحكام منه، لاحظتم هذا؟ ومستنبطون للأحكام منه. بقي الآن الجواب على السؤال بعد ما اتضحت لكم هذه القاعدة، القياس منهج عقلي وإلا شرعي؟ وش الفرق إذا قلنا منهج شرعي أو إذا قلنا منهج عقلي؟ أي أحسن، نعم، أيوه أي على السؤال هذا، ما الفرق إذا قلنا شرعي أو قلنا عقلي؟ ما الفرق بين الأمرين؟ أين أن أصله ثابت بالشرع؟ إذا قلنا شرعي فالحاكم على القياس من هو؟ الشرع. وإذا قلنا عقلي وقصد القائل بقوله القياس منهج عقلي أنه مستقل والعقل والحكم للعقل، فمعنى هذا إيش؟ أن العقل هو الحاكم. لكن الصحيح أن العقل هو الحاكم على القياس ولا الشرع هو الحاكم على القياس؟ الشرع هو الحاكم على القياس. أريد الأدلة على هذه، أريد الأدلة على هذه المسألة، على أن الشرع هو الحاكم على القياس. ولاحظوا أن القياس فيه جهد عقلي، يعني المجتهد لازم يعمل عقله في استنباط العلة، ولازم يعمل عقله مرة أخرى في معرفة الفرع الذي سيمكن له إيش؟ الحكم. هذا جهد عقلي. فهل تقول أنه ليس بجهد عقلي؟ ليس بصحيح، فيه جهد عقلي، لكن من الحاكم على هذا الجهد العقلي؟ الشرع. طيب إذا نعود مرة أخرى الآن إلى تكرار السؤال السابق، وهو ما الدليل على إشراف الشرع على هذا المنهج القياسي الذي قال الشاطبي هنا وثبت من هذه الجملة القياس، وثبت من هذه الجملة وهي الأدلة الدالة على التعليل، ثبت إيش؟ ثبت القياس، ثبت القياس. نعم
الآية التي قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء
أحسن. فإذا أن مسائل القياس ومسائل الاستنباط الرد فيها إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة، فهي محكوم عليها بالشرع. طيب دليل آخر. أحسن، في نفس المعنى. نعم أيوة تفضل. تكون منصوصة وتكون مستنبطة العلم. طيب قد تبدأون بالأدلة العامة مثل ما ذكر زميلكم، وقد تبدأون بالأدلة الخاصة في القياس. أليس هناك أدلة خاصة في العمل في وجوب العمل في القياس؟ طبعا. أيوه. حديث معاذ وفيه قال اجتهد رأيي ولا أهل. ايش معنى اجتهد رأيي؟ يعني اذا لم يجد نفسه بكتاب السنة خاص في المسألة فانه يجتهد ويبحث المسألة الجديدة لماذا؟ لأصلها. طيب فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمرنا بالاعتبار، وهذا دال على أن المجتهد يعتبر وينظر، فإذا وجد العلة الموجبة للتحريم في شرع الله عز وجل فإنه ينقلها بعد ذلك إلى الفرع إذا وجد نفس العلة فيه. طيب غير ذلك. قياس أبي بكر رضي الله عنه الزكاة على القياس في وجوب مقاتلة من تركها. نعم. أحسن. نعم. تفضل. والنظائر. أحسن. أي نعم. طيب هذه أدلة عامة تفيد على الدلالة على الموضوع بلا شك، لكن من أبرز الأدلة وأوضحها هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قاس أكثر من 100 قياس، وهذه أدلة ما بين أدلة قولية وأدلة عملية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه قاس أكثر من 100 قياس، ورد ذلك في كتاب الأقصى، قصة النبي عليه الصلاة والسلام، للإمام ناصر الحنبلي أحد علماء الحنابلة، جمع قصة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل في العمل بالقياس. والأدلة الأخرى التي ذكرتها، القياس هذا لما شرعه الله عز وجل للعمل به، وأنتم تعرفون أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة على القياس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس أكثر من 100 قياس، وهو حجة عند السلف كما هو معلوم. فالأصل فيه هو ما ثبت في السنة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم ليعملوا به. والأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه من حيث المعنى هذه الأدلة التي ذكرها الشاطبي رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه. يجوز أن يقال أيضا عن غير الصحابي رضي الله عنه إذا كان دعاء، إذا كان دعاء، أما إخبارا فلا يجوز إلا عن الصحابي رضوان الله عليه. فالحاصل هنا أن الشاطبي اعتمد الاستقراء، وكان يمكن أن يثبت القياس بما سمعتم، لكن قد يستعمل الإنسان أكثر من منهج في إثبات المسألة، وهذه من قوة هذه الشريعة أن هذا العلم متين، فيمكن تستدل على المسألة بأكثر من 10 أدلة، كل دليل يوصل إلى هذه المسألة، لأن هذه الشريعة كأنما تتجه إلى جهة واحدة، فكل طريق إذا سلكته من طرقها قد يوصلك إلى نفس النتيجة. فقد تستدل بالأدلة العامة توصلك إلى استدلال القياس، قد تستدل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاس أكثر من القياس فيوصلك هذا للعمل بالقياس، قد تستدل بالأدلة العامة التي ذكرها الشاطبي في التعليل فيوصلك إلى ماذا؟ إلى القياس. ولذلك هذا العلم متين وبحر، ممكن تسلك أكثر من طريق بس أن يكون طريق معتبر لتصل إلى نفس النتيجة. ثم قال وبهذا ثبت القياس، وثبت ماذا؟ الاجتهاد. وثبت ماذا؟ الاجتهاد.
اقرأ بارك الله فيك. طيب الاجتهاد عام من القياس، الاجتهاد عام من القياس، كيف يكون الاجتهاد عام من القياس؟ القياس عن طريق قياس العلة، والاجتهاد يكون عام منه أي أوسع منه، يعني إذا قلت الاجتهاد دخل فيه إيه؟ دخل فيه القياس، لكن في طرق كثيرة من الاجتهاد لا تكون قياسا، مثل إيه؟ اي نعم، مثل تفسير الدلالات، تفسر الآية عن طريق مثلا لغة العرب أو مقاصد الشريعة، هذا اجتهاد، يقص العموم هذا اجتهاد، يكون هناك عموم ثم يكون له خصوص ويبين الخصوص، يبين الناسخ والمنسوخ، اجتهاد ليس بالضرورة أن يكون قياسا، فالاجتهاد أعم من القياس. طيب في سؤال حول هذه المسائل؟ اي نعم طبعا. هذه ما بينها ترادف، لكن من حيث العموم بينها اشتراك، المقاصد العلل بينها اشتراك والحكم، لكن في فروق بينها من الناحية التطبيقية بين الحكمة والعلة. اي نعم طبعا، في فرق بين الحكمة والعلة سيأتي ذكره حتى ما تتداخل المسائل. الحكمة هي استنباط المقصد العام للشرع في هذه المسألة أو تلك، مثل ما تسمع مثلا الحكمة من قصر الصلاة في السفر، ما الحكمة من ذلك؟ التيسير، والإفطار في رمضان الحكمة منه دفع المشقة والتيسير، فهذا من معنى الحكم. والعلة أخص من الحكمة كما سلف في الموضوع في المثال السابق، ففي بينها تداخل ولها ضوابط أيضا من الناحية التطبيقية. طيب في أسئلة حول الأمور الماضية هذه، يعني هل الآن اتضح لكم استدلال الإمام الشاطبي على مقصوده وعلى بيان ما ذهب له العلماء المحققون من أن الشريعة شرعت لمصالح العباد في العاجل والآجل؟ ظهر لكم طريقة الاستدلال الشاطبي في هذا الأمر، وتبين لكم من استدلاله من هذه الطريقة المعتمدة عنده على إثبات القياس والاجتهاد؟ اي نعم. إيه هذا سيأتي الآن للرجوع إلى أول النص الذي قدمه، لكن نريد أن ننتهي الآن من أن تكون طريقة الشاطبي قد اتضحت من حيث طريقته في الاستدلال على إثبات هذه القضية وعلى ما ينبني عليها من العمل بالقياس والاجتهاد. في سؤال حول هذا الموضوع؟ طيب من يذكر الخلاصة في هذا الموضوع؟ من يذكر الخلاصة؟ ما هو لازم يعرض الآيات ولا يفصل، يذكر النتيجة الذي هو فهمها من هذا العرض. اي نعم تفضل تفضل. ايوه ايوه احسن. احسن يعني الخلاصه ان هذه الشريعه المباركه جاءت لتحقق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فنجاتهم، وأن تكون دنياهم قد عمروها لأجل إقامة، يعني يقيمون الدنيا لأجل الآخرة، إقامة الدنيا لبناء الآخرة لكي يكونوا سعداء عند ربهم في جنة عرضها السماوات والأرض، هذه مصالح الآخرة. مصالحهم في الدنيا أن تحقق لهم عبادة الله عز وجل و المقاصد والمصالح المتضمنة في هذه الشريعة. طيب هذه المصالح والمقاصد المتضمنة في الشريعة إما أن تعلم ابتداء من النص كما هو في أكثرها، وإما
أن تعلم من نقل هذه العلل وهذه المقاصد إلى فروع أخرى جديدة للناس، يأتي العلماء بهذه المسائل الجديدة فيدخلون في ماذا؟ في أحكام الشريعة عن طريق ماذا؟ القياس والاجتهاد. واضح الخلاصة هذه؟ فأن الله عز وجل لما نزل شريعته سبحانه وتعالى جعلها وهي كذلك، أن الله عز وجل جعلها سبحانه وتعالى رحمة لعباده متضمنة لمصالح دنياهم ومتضمنة لمصالح آخرتهم في نجاتهم في الآخرة. هذه المصالح وهذا المقاصد هذه المقاصد وهذا الخير في هذه الشريعة يأخذونه ويعملون بها عن طريق التعليم ويحكمون بها في حياتهم. هذه الأحكام يستنبطها لهم إما أن تكون ظاهرة وإما تحتاج إلى استنباط. فالظاهرة يأخذونها عن طريق العلم والتعلم، والتي تحتاج استنباط يستنبطها علماؤهم الذين يستنبطونه منكم، لعلمه الذين يستنبطونه منكم، فيعلمون هذا العلم عن طريق الاستنباط، ثم يدخلون جميع المسائل الجديدة التي تحدث للناس كما في الأمثلة السابقة فيدخلونها تحت أحكام الشريعة عن طريق القياس والاجتهاد. والاجتهاد أيضا أعم من القياس، إذا كان في الشريعة عموم قبل الخصوص بيّنوا للناس هذا الخصوص، وإذا كان هناك شيء منسوخ بيّنوا للناس هذا المنسوخ، وإذا كانت هناك أمور تحتاج إلى جواب وإلى إيضاح بيّنوا ذلك. فتكون هذه النتيجة أن هذه الشريعة في واقع الناس وفي علمهم وعقائدهم وأخلاقهم وشأنهم كله قد ظهرت مقاصدها فتعلموها وعملوا بها واستنبطها علماؤهم وعلموها للناس وجمعوهم على ذلك، تحققت مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة. هذه هي النتيجة المختصرة من هذا العرض الذي ذكره. وبهذا مسائل الاجتهاد ومسائل القياس تثبت على هذه الأصول، وهي أمور طبيعية، ويدلها على ذلك أيضا قول الله تعالى مرة أخرى لعلمه الذين يستنبطونه منكم. فهذه الشريعة علماؤها هم الذين المجتهدون هم الذين يستنبطون أحكامها. طبعا في أمور إجماعية بين ظاهرة جدا، وفي أمور تحتاج إلى استنباط. فهذا ما يريد أن يشير له المصنف، وهو تقرير لهذا الأصل الذي لا يحتاج إلى كثير مناقشة، بل هو واضح جلي جدا. ومن الناحية العلمية أيضا صحيح أن الأسلوب قد يكون فيه نوع من الصعوبة، لكن لو عرض بأسلوب أبسط من هذا يكون أمر أسهل، وكلاهما وارد، لأن الكتب تختلف في أساليبها في دراسة هذا الموضوع. أما من الناحية العملية فإذا تأملت سيرة الجيل الأول فتكون القضية عندك أوضح وأسهل أيضا بعد هذا العرض العلمي. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وهو يعلم الناس هذه الشريعة؟ ألا يعلمهم أنها رحمة لهم في الدنيا والآخرة وأنها طريق لنجاتهم؟ فهذا معنى أنها متضمنة للمصالحين، بل يقول لهم إذا أنتم خالفتم معناها هلكتم، وهذا يدل على أن ترك هذه المصالح سبب الوقوع في مفاسد الشرك والكفر والفتن والضياع، ثم تذهب مصالحهم في الدنيا وتذهب مصالحهم في الآخرة، كما صنع المشركون والكفار لما تركوا مصالح هذه الشريعة ومقاصدها في التوحيد والأحكام. ماذا صنع الله بهم؟ ما زالوا يخرجون من شر وفتنة إلى أن قتلوا، ثم ذهبت عليهم مصالحهم في الدنيا ومصالحهم في الآخرة. مصالحهم في الدنيا بالهوان والذل والخزي، ومصالحهم مصالحهم ذهبت عنهم في الدنيا وأعقبها الخزي والذل والهلاك، وكذلك في الآخرة لا مصالح لهم لأنهم لم يطلبوها يذهبون في الشقاء. فهذه الشريعة من اتبعها تحققت له هذه المقاصد والمصالح. يأتي السؤال بعد ذلك، هذه المقاصد وهذه المصالح وهذه المصالح وهذه الأحكام كلها ظاهرة بينة بحيث يدركها كل إنسان؟ الأصل في الشريعة أن الناس يدركونها، أن الناس يدركونها ويفهمونها كما سبق وكما سيأتي في معنى بأن هذه الشريعة وضعت الإفهام. لكن يبقى لأهل العلم مزية بلا شك، وهي أن هناك مسائل جديدة لا بد أن يستخرجها من يعلم الشريعة، وإلا فإن العلم ينقسم إلى نوعين: علم يعلمه العوام ويسمون علم العامة كما سماه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، هذا العلم واضح جدا ويحتاج إلى تعليم، لكن يصل إلى فترة من الفترات بعد انتشار العلم إلى أن يكون مسلمات، إلى أن يكون مسلمات، مثل تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الفواحش، مثل تحريم الظلم، مثل تحريم الربا، مثل وجوب إقامة الصلاة، وهكذا. العلم المنتشر بين العوام هذا يصبح من العلم الذي يعرفه العام والفقه. هناك مسائل يعرفها أهل العلم يختصون بها، وهي التي تحتاج إلى الفتية وإدخال المسائل الجديدة تحت أحكام الشريعة. من أين يعلمون ذلك؟ عن طريق الاستنباط من الشريعة، عموم يخصصونه بحكم الشرع ناسخ يبينون أنه أنه قد نسخ نصا قبله، يلحقون المقيد بالمطلق فيقيدون المطلق، وهكذا في استنباط العلل التي عن طريقها يدخلون جميع المستجدات في حياة الناس. ولذلك الآن ما في مسألة جديدة على تطور العصور إلا ودخلت فين؟ تحت حكم الشريعة، وما وقف العلماء مكتوب الأيدي، بل ما هناك مسألة من المسائل إلا وبين العلماء فيها حكم الشرع. طبعا قد يجهلوا بعضهم، لكن يأتي آخرون فيبينون هذه الأحكام. قد يجهل العالم مثلا مسألة معينة، ولكن يأتي غيره فيبين هذه المسألة. فالمسائل وهذه الجزئيات المتجددة في حياة الناس، مثل مسائل الاقتصاد، مثل المسائل الجديدة في ما يحدث لهم، هذه المسائل يأتي العلماء فيدخلونها تحت أحكام الشرع. فإن كان فيها نص حكم النص فيها، وإن لم يكن فيها نص خاص ماذا يصنعون؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق القياس والاجتهاد الذي سمعته. وهذا شأن العلماء قديما، من علماء من الفقهاء وقاد سلف ومن بعدهم، فإنهم يتفاوتون الصحيح في العلم، لكن ما من مسألة، ما هناك مسألة تفوت أحدا منهم، عفوا تفوتهم جميعا، تفوت بعضهم لكن لا يمكن أن تفوتهم جميعا، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. وبهذا تكون هذه المصالح والمقاصد معلومة، إما من نص الكتاب، وإما من نص السنة، وإما من الإجماع على نص من الكتاب ونص من السنة، وإما عن طريق القياس. كم الساعة الآن؟ كم لنا في الدرس؟ ساعة أو ركعة؟ ساعة ونصف الآن؟ طيب يكفيكم هذا ولا نستكمل؟ يكفي حسب نشاطكم. رأيكم واصل ولا تكتفون كل يوم ساعة؟ فيكم أتكلمون؟ طيب نعود إذن إلى أول النص بعد أن عرفتم طريقة الشاطبي الآن في هذه المسائل. تعودون مرة أخرى لنقرأ النص الأول وتعليق الشاطبي على كلام الرازي وكلام المعتزلة. نعم. اقرأ النص. هو الحقيقة أن الشيخ رحمه الله تواضع منه، ولو ذكر الأدلة، ألم يذكر الأدلة على صحة هذه القضية؟ ألم يقل المعتمد أننا استقرينا؟ هو ذكر الأدلة على ذلك، لكن لعله يقصد أنه لا يستوعب المناقشة مثلا، ويناقش الرازي والمعتزلة وبعض الذين خالفوا في مثل هذه المسائل، لكن الحقيقة أنه ذكر البرهان عليه. يعني قوله هنا وهذه دعوة لا بد من إقامة البرهان عليها، وليس هذا موضوع ذلك. الصحيح أنه ذكر البرهان عليها، لكن لعله يقصد صحة أو فسادا، أي من يقول بمخالفة هذه القضية لم يستوعب رأيه هنا، وإنما أشار لهم إشارة، هذا صحيح. أما بالنسبة لطريقته في إثبات هذه القضية فقد ذكرها في الأدلة التي سمعتموها. نعم.
أخي في الله، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط في جزئه الثاني مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر.
اضطر فلما اضطر هو الإمام الشاطبي أحسن عندما لم يخط في هذه المسألة، ولذلك قال ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. ونحن ما دمنا ملتزمين هنا بكتابه فإننا
نكتفي بالإشارات كما اكتفى بها هو، ولعلها الأنسب أيضا في مثل هذه المرحلة من الدراسة. ألخصها لكم هذه المشكلة التي حدثت بأسلوب معاصر سهل. هي مسألة قد تعجبون أنها ملأت كثيرا من الكتب واقتتل الناس عليها زمانا طويلا، وتكلمت فيها الفرق مثل المعتزلة، وتكلم فيها الأشاعرة، ودافع أهل السنة وبينوها. لكن منهج الشاطبي هنا لا شك أنه منهج متميز، لأنه بدأ في طريق سهل جدا وترك الوعورات والمشاكل التي دخلوا فيها. طبعا فائدة عرض هذه المسألة يعني فيها تدريب العقول من جهة، وفيها أيضا من الفوائد التي نبتدئ بذكرها أن الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل إذا انطلق في تعلم الشريعة على طريقة السلف، بعيدا عن الجدليات والسفسطة، وبعيدا عن التكلف في عرض القضايا الذي يسبب إرهاقا للذهن وقد لا يسبب ينتج فائدة صحيحة. والأمر الثالث أن هذا الذي يليق بنشأة الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية المباركة، لأننا نحتاج أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ونقدم هذا الفهم للناس الصورة التي يفهمونها. ونحن أيضا عندما نكون أنفسنا علميا نحتاج أن تكون قواعدنا العلمية صحيحة ومستقرة وواضحة جدا، ولا نبني قواعدنا العلمية في نشأتنا في التعليم لا على السفسطة ولا على الجدل، لأن ذلك قد يفسد علينا العلم وقد أيضا يورثنا في إشكالات وشبه لا نطيقها.